أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في جواز الآم مع علم الآمر بانتفاء شرطه. قلنا احتج القائلون بالجواز بوجوه، وذكر المصنف وجوها أربعة. وصل الكلام إلى الوجه الرابع، وهو أنه لو لم يجز التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط لم يعلم إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام بوجوب ذبح ولده إسماعيل عليه السلام لانتفاء شرطه عند وقته، يعني وقت العمل. والشرط هو عدم النسب، حيث يكون عدم النسب من شرائط الوجوب. ونحن نعلم بأنه هذا الأمر بذبح إسماعيل نسخ في وقت العمل حينما أراد أن يذبح ولده، نسخ هذا التكليف. مع أنه قد علم إبراهيم عليه السلام بلا إشكال بوجوب الذبح، وإلا لما أقدم على هذه المقدمات، مقدمات الذبح، ولما احتاج إلى الفداء، وفديناه بذبح عظيم، ما احتاج إلى الذبح. إذا من الأساس تكليف ما موجود، ما يحتاج إلى الفداء. أجيب عن هذا الوجه بجوابين. الجواب الأول لصاحب المعالم رحمه الله، حيث أجاب بالمانع من تكليف إبراهيم عليه السلام بالذبح. قال أساسا إبراهيم لم يكلف بالذبح، حتى تقولون بأنه تكليف يعلم الآمر بانتفاء شرطه وهو عدم النسب، بل كلف بالمقدمات وهو الاضطجاع، يعني اضطجاع إسماعيل وتناول المدية الشفرة أو السكين ونحو ذلك من إمرار المدية على محل الذبح. والشاهد على أنه لم يكن مكلفا بالذبح نفسه قوله تعالى قد صدقت الرؤيا. قد صدقت الرؤيا يعني عملت بما كلفت به. خب إذا كان مكلفا بالذبح هذا ما صار تصديق للرؤيا، لأنه ما عمل بالذبح، فهذا شاهد على أنه كلف بالمقدمات فأتى بالمقدمات، فيصدق في حقه أنك صدقت الرؤيا، يعني عملت بما رأيت في الرؤيا. إن قلت أنه إذا كان مكلفا بالمقدمات وهو أتى بالمقدمات، فما سبب بكائه وجزعه؟ يقول وأما بكاؤه وجزعه فلإشفاقه وخوفه عن أن يؤمر بنفس الذبح بعد أن أمر بالمقدمات، لأنه عادة من يؤمر بمقدمات الذبح يؤمر بالذبح، فكان بكاؤه من هذه الجهة. إن قلت إذا لم يكن مكلفا بالذبح نفسه فلماذا الفداء وفديناه بذبح عظيم؟ يقول وأما الفداء فيجوز أن يكون عما ظن أنه سيؤمر به، يعني الفداء عن الذبح اللي كان يتخيل أو يظن أنه يؤمر به، أو عما لم يؤمر به من المقدمات كإمرار المدية على النحر. ولا يجب أن يكون الفداء من جنس المفدى، يعني إذا كان الفداء ذبح وفديناه بذبح عظيم، مو بالضرورة المفدى أيضا من جنس الفداء، يعني هو أيضا الذبح، لا، المفدى من مقدمات الذبح، ولكن الفداء ذبح من الذبح نفسه. المصنف يقول: يلاحظ على هذا الجواب بأن الأمر بالمقدمات لا يناسب امتحان مثل إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذه الأمر بالمقدمات، الاضطجاع والإمرار المدية، هذا لا يناسب شأن إبراهيم ولا يناسب شأن ولده إسماعيل عليه السلام، وأيضا اللي هو مشهور بذبيح الله، وأيضا لا يناسب ما ورد من أن المراد بذبح عظيم هو مولانا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأما الاستشهاد بقوله تعالى قد صدقت الرؤيا، هذا معارض بقوله إني أذبحك، لأنه قول إبراهيم لولده إسماعيل أني أذبحك، هذا قد يكون دليلا وظاهرا في أنه كان مأمورا بالذبح نفسه لا بالمقدمات. فالأمر يدور بين حمل صدقت الرؤيا على المجاز أو حملة أني أذبحك على المجاز، حيث إن صدقت الرؤيا ظاهر في الأمر بالمقدمات، أني أذبحك ظاهر في الأمر بالذبح نفسه، فلا بد من حمل أحدهما على المجاز بأن يقال إني أذبحك مستعمل في معناه الحقيقي، يعني فعلا مأمور بالذبح، وصدقت الرؤيا هذا مجاز بعلاقة المشارفة، لأنه من أتى بالمقدمات كأنه أتى بالفعل نفسه لأنه شارف على الفعل، فبهذا الاعتبار قال الله سبحانه وتعالى صدقت الرؤيا. صدقت الرؤيا صحيح وما ذبح، ولكن بما أنه أقدم بالمقدمات وأراد أن يذبح صدق الرؤيا مجازا كأنه ذبح. وإما أن نحمل أني أذبحك على المجاز بعلاقة السببية والمسببية، أني أذبحك يعني أني أأتي بمقدمات الذبح، مقدمات الذبح سبب والذبح مسبب. طبعا المصنف يقول الأول يعني أن يكون المجاز في صدقت الرؤيا هذا أظهر، والوجه في ذلك أن الانتقال في علاقة المشارفة أظهر من الانتقال في علاقة السببية، فنحمل التصديق على المجاز والنتيجة أنه كان مكلفا فعلا بالذات لا بمقدمات الذات. الجواب الثاني هو علاقة من علاقات المجاز أنه شارف على الذبح، أتى بالمقدمات شارف على الذبح يعني اقترب من الذبح، فبعلاقة المشارفة قيل له صدقت الرؤيا مع أنه ما ذبح، ولكن بما أنه شارف على الذبح قيل له مجازا صدقت الرؤيا يعني كأنه ذبح فعلا ذبح. لاحظوا العبارة، هذا الجواب الأول. طبعا أنا أقرأ سريعا لأنه أريد باكر إن شاء الله نوصل إلى مطلب معين. الرابع لو لم يصح، يعني لم يصح التكذيب مع علم الآمر بانتفاء الشرط، لم يعلم إبراهيم عليه السلام وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه، يعني شرط الوجوب عند وقت الذبح عند وقت العمل. ما هو الشرط المنتفي؟ وهو عدم الناس. الشرط شرط الوجوب عدم الناس، وقد علمه قطعا. والحال أن نعلم بأن إبراهيم علم بوجوب الذبح قطعا، وإلا لو لم يعلم لم يقدم على قتل ولده ولم يحتج إلى فداء. إذا ما يعلم بالتكليف يجي يريد يذبح ابنه وبعدين وفديناه بذبح عظيم، هذا لا يناسب. وأجيب عنه عن هذا الوجه، هذا الجواب لصاحب المعالم. جواب الأول: بالمنع من تكليف إبراهيم عليه السلام بالذبح الحقيقي، بل إنما كلف بمقدماته، مقدمات الذبح كالاضطجاع وتناول المدية. نعم، طبعا الظاهر في اللغة أنه المدية مثلثة الميم، يعني مدية مدية ومدية. بعض اللغات ذكر الكاس والضم فقط اللي هو الشفرة أو السكين ونحو ذلك، بدليل قوله تعالى: قد صدقت الرؤيا. قد صدقت الرؤيا يعني طابق ما أتيت به، ما رأيته في الرؤيا، وما كلفت ما كلفت به. وأما جزعه هذا كأنه دفع دخل مقدر، إذا كان هو مكلف بالمقدمات وأتى بالمقدمات فلماذا جزعه؟ وأما جزعه فلإشفاقه عن أن يؤمر بعد ذلك بالذبح نفسه لجريان العادة بذلك، يعني لجريان العادة بأن يؤمر بعد المقدمات بالذبح بذي المقدمة نفسها. وأما الفداء فيجوز أن يكون عما ظن أنه سيؤمر به، عما ظن يعني ظن إبراهيم أنه سيؤمر به، أو عما لم يؤمر به من المقدمات، مثلا إمرار المدية إذا فرضنا أنه لم يؤمر به، إذ لا يجب أن يكون الفدية من جنس المفدى. المفدى هو المقدمات، والفدية عفوا المفدى هو بعض المقدمات مثل إمرار المدية. لا يجب أن يكون الفداء أو الفدية وهو الذبح الذبح العظيم، أو هسه في قضية ذبح الكبش هذا، من جنس المفدى. وفيه أن ذلك يعني كون التكليف بالمقدمات لا يناسب امتحان مثل إبراهيم عليه السلام واشتهاره بالفضل لذلك، يعني لأجل هذا الامتحان. وكذا ولده إسماعيل عليه السلام ولا اشتهاره، يعني لا يناسب اشتهاره بذبيح الله. ولا ما ورد أن المراد بذبح عظيم هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هنا ينقدح في الذهن إشكال، أنه إذا كان الذبح العظيم هو الحسين عليه السلام فكيف يكون الفداء أفضل من المفدى؟ هذا كان إشكال يعني في بالي فترة من الزمان، حتى وجدت رواية مذكورة في كتب الحديث أنه إبراهيم عليه السلام عندما لم يذبح يعني ابنه، يعني بالمضمون سأنتوا تراجعون الرواية، حزن لذلك، فأوحي إليه أنه ولدك أحب إليك، أو ولد النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، فقال ولده أحب إلي. فأخبره جبرائيل بما يجري على الإمام الحسين سلام الله عليه، فبكي لمصاب الحسين عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى قال له لأجل بكائك على الحسين سنأتي يعني نعطي لك من المقام والشأن والثواب ما لم نعطك إن ذبحت ولدك الحسين. فبهذا يعني بهذا البيان ارتفع الإشكال أنه فداء بهذا المعنى. والاستشهاد بتصديق الرؤيا معارض بأني أذبحك معكم، طبعا بلحاظ أنه إذا كان يذبح إسماعيل، النبي صلى الله عليه وآله هو من نسل إسماعيل، ولم يكن النبي ولم يكن الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا أحد معاني قوله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، يعني بعضهم فسر أنا من حسين بأنه من نسل إسماعيل، والحسين عليه السلام هو فداء لإسماعيل. مع كون المجاز في الأول أظهر كما لا يخفى، المجاز في الأول يعني المجاز في تصديق الرؤيا أظهر من المجاز في أني أذبحك كما لا يخفى. الجواب الثاني هو جواب حسب ما نقل في توضيح القوانين عن المصنف في مجلس الدرس، هو جواب أستاذ الأستاذ وهو صاحب الفوائد الوحيد البهبهاني، أجاب بأن قضية إبراهيم من باب البداء الذي يقول به الشيعة. البداء الذي يقول به الشيعة هو البداء الذي يمكن حصوله في حق الله سبحانه وتعالى، بمعنى الإظهار بعد الإخفاء لا بمعنى الظهور بعد الخفاء. الله سبحانه وتعالى يعلم، ولكن قد يخفي أمد الحكم أو يخفي بس الحكم لا يخفي أمرا وثم يظهره، لا أنه خفي عليه ثم يظهر. فتكليف إبراهيم من الأول لم يكن تكليفا مستمرا إلى أن يأتي بالذبح، لا، من الأول كان تكليف إلى أن يأتي بالمقدمات، هذا المقدار لا أكثر، إلا أنه كان خفيا ثم الله سبحانه وتعالى أظهره حينما أراد الذبح. المصنف يقول وهو مشكل، لأن البداء إنما يكون في التكوينيات لا في الأحكام الشرعية في التكاليف. في التكاليف عندنا النسخ، نعم قد يطلق كل منهما على الآخر، يعني النسخ على البداء والبداء على النسخ مجازا، فيقال النسخ بداء في الأحكام والبداء نسخ في الأفعال. ثم ذكر توجيها لكلام الوحيد البهبهاني ومحصله أن البداء هنا أيضا في التكوين، في قضية إبراهيم البداء في التكوين، لأن المراد من البداء هو فيما ظهر لإبراهيم من الله سبحانه وتعالى في منامه أنه يذبح ولده من دون منع من الله سبحانه وتعالى. هو رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل من دون منع، ثم علم أنه منع الله سبحانه وتعالى من تحقق هذا الأمر التكويني وهو الذبح، فهذا يصير بداء في الأمر التكويني. وأيضا والشاهد على ذلك أنه قال إني أرى في المنام أني أذبحك، ما قال أمرني الله سبحانه وتعالى بذبحك، قال إني أرى، يعني فعلا شيء في التكوين مفروض يحصل وهو الذبح، ولكن حصل البداء في هذا الأمر التكويني وهو الذبح، فليس البداء في الحكم الشرعي في التكليف، بل في أمر تكويني، مثل ما حصل لعيسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه السلام حينما أخبر عن موت العروس ثم ظهر خلافه. وهذه قضية مذكورة في كتاب البحار، لعله في يعني يذكر هذا في مسألة الصدقة وتأثير الصدقة، أنه الصدقة تدفع البلاء، وهذا من قبيل البداء، حصول البداء. فأخبر عيسى بأن أحد الأشخاص خطب امرأة وأراد أن يتزوجها، فأخبره عيسى عليه السلام بأنه ما راح تعيش ليلة الزفاف، هذا راح تموت، فهذا ما أخذ بالكلام وتزوج ومرت ليلة الزفاف بخير. ثم تعجب الناس أنه كيف ما حصل هذا، فقال عيسى فتشوا تحت وسادة العروس فوجدوا تحتها حية، فقال عيسى أنه حصل ذلك بداء بسبب صدقة دفعت هي، أنه سمعت أن سائلا يطلب المال فأعطاها من مال أو أعطاها من الطعام، فدفع الله بالصدقة هذا البلاء عنها. بقية العبارة بعد ما أقدر أوضح، بس شوف إجد أقدر نقرأ، أنا إجد عندنا مجال إلى أي ساعة. بل وقد يجاب أيضا بأن ذلك من باب البداء الذي يقول به الشيعة، المجيب هو الوحيد البهبهاني، وهو هذا الجواب مشكل، لأن البداء إنما هو في الأفعال التكوينية الإلهية لا الأحكام والتكاليف، والذي يجري في الأحكام هو الناس. نعم قد يطلق كل منهما، يعني الناس والبداء، على الآخر مجازا، فيقال إن النسخ بداء في الأحكام كما أن البداء نسخ في الأفعال، ولكن هذا من باب المجاز. ويمكن توجيهه، يعني توجيه الجواب، جواب الوحيد، بأن المراد حصول البداء فيما ظهر له، يعني لإبراهيم من الله تعالى، وعلم من قبله أنه يذبحه. منام الأنبياء مو مثل منامنا، هذا منام واقع، يعني فعلا رأى أنه يذبح، هذا أمر في التكوين مفروض أنه يحصل، ويصدر عنه الذبح بقرينة قوله تعالى أني أرى في المنام أني أذبحك، ما قال أمرني تعالى بذبحك، فيكون في المعنى إخبارا عن حصول هذا الفعل في الخارج اللي هو من التكوين بدون منع عن الله تعالى. ثم بدا لله فلم يقع في الخارج. بدا لله بالمعنى الصحيح يعني أظهر خلاف ما يعني ظهر في الأول، أظهر خلافه الإظهار بعد الإخفاء، مثل إخبار عيسى عليه السلام عن موت العروس ثم ظهور خلافه. لكن يرد عليه، هو يرد هذا التوجيه، أن رؤيته عليه السلام ذبحه في المنام مسببة عن أمره تعالى به. هو الذبح اللي رآه في المنام هو مسبب عن التكليف، مسبب عن الأمر. فيدور الكلام، يدور الكلام يعني يرجع الإشكال، أنه تكليف مع علم الآمر بانتفاء شرطه. هسه التكوين حصل البداء أو لم يحصل البداء، المهم أنه تكليف مع علم الآمر بانتفاء شرط. ويشهد بذلك يعني بوجود الأمر والتكليف أو أن ما ظهر مسبب عن الأمر، قوله تعالى حكاية عن إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر. هذا الكلام يدل على أنه كان مأمورا والتكليف موجود، لا أنه مجرد رؤية أمر تكويني حصل البداء فيه، لا، كان التكليف موجود. فالأولى جعله، إذا هو رد جواب صاحب المعالم ورد جواب الوحيد البهبهاني وضعف التوجيه، الآن يقول الأولى جعله إما من باب النسخ هذا نخليه، فالأولى وصلى الله على محمد وآل محمد.